إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لمقصد عظيم ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى إذ قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وخلقنا الله عز وجل لنعبده وحده لا شريك له إذ أن أول أمر في القرآن الكريم كان في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم فعبادة الله سبحانه وتعالى واجب ولذلك لما ترك الكفار عبادة الله سبحانه وتعالى فقد شبههم ربنا سبحانه وتعالى بالأنعام قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وأما أنت أيها المسلم فلله الحمد منا أن وفقك الله سبحانه وتعالى للخير يأمرك الله عز وجل يأمرك الله عز وجل بالصلاة فتصلي يأمرك بالصيام فتصوم يأمرك بالحج فتسارع إن استطعت إلى ذلك سبيلا قال ربنا سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال بعض المفسرين ومن كفر أي كفر بهذا الواحد فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه ويكون الرجل كافرا إذ جحد أمرا هو معلوم من الدين بالضرورة والحج هذا موسم عظيم العلماء عرفوا الحج لغة واصطلاحا قالوا أما الحج لغة فهو القصد يقول ابن منظور رحمة الله عليه في لسان العرب قال ثم عرف استعماله في القصد إلى مكة للنسك والحج إلى البيت خاصة هذا من جهة اللغة أما من جهة الاصطلاح فإن العلماء عرفوه بتعريف أو بتعريفات عدة أفضلها التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، تقدم في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسنة بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج ركن من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأما من يستدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فقد أجاب كثير من المفسرين على أن الآية الأمر بإتمام العمل لا بفعل أصله. وأما الإجماع فقد حكى غير واحد من أهل العلم على وجوب الحج لمن توفر فيه شروط. هذه الشروط هي خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. لو تأملت هذه الشروط الخمسة لوجدت أن الإسلام والعقل هما شرطا صحة، وأما البلوغ والحرية هما شرطا وجوب أو شرطا إجزاء، وأما الاستطاعة فهو شرط وجوب. فأما الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى قد بين أن الكافرين لا ينتفعون بأعمالهم يوم القيامة. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله ابن جدعان أنه كان يصل الرحم ويقرئ الضيف ويحسن الجوار، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل ينتفع بمثل هذه الأمور؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مع أن هناك مسألة أصولية قد طرقها غير واحد من أهل العلم، وهي: هل أن الكفار هم مطالبون بفروع الشريعة مع التجاوز في كلمة فروع؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنهم مطالبون، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. الشرط الثاني هو العقل. ولماذا يعد شرط إجزاء وليس شرط وجوب، أو ليس لماذا لا يعد شرط صحة ولا يعد شرط إجزاء ولا وجوب؟ لأن المجنون إذا حج لا يصح حج، ولأن الرجل إذا ذهب إلى تلك المناسك للنزهة لا يصح حج، إذ أن الأعمال معلقة ملوطة بالنية، إنما الأعمال بالنية. والشرط الثالث البلوغ. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن عباس وعائشة، قال: رفع القلم عن ثلاثة: وعن الصبي حتى يحتلم، يعني الصغير حتى يحتلم. وهل يكتب له الأجر؟ الجواب نعم، فقد جاء في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فذكر الإمام النووي رحمة الله عليه أن المرأة لها أجر كما أن الصغير له أجر. ورفع القلم عن ثلاثة، أي رفع عن هؤلاء الإثم. وأما الشرط الرابع الحرية. الحرية حتى تجزئ عمل العبد لا بد أن يحرم، فلو حج في حال عبوديته، أي أنه ما زال رقا لسيده، فإنه لا ينتفع إلا أجر هذا العمل، أما إجزاء عن حج في الإسلام فلا. جاء حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواق المجلد الخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، ومن حج وهو صبي ثم احتلم فعليه حجة أخرى. والشرط الخامس الاستطاعة، وقسمها العلماء على ثلاثة: استطاعة مالية، واستطاعة بدنية، واستطاعة أمنية. إذا لم يكن عنده مال فلا يجب عليه الحج حينئذ، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما البدنية فإنه قد جاء في صحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه لا يثبت على الراحلة، فهل لها أن تحج عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم حجي عنه. يقول الشوكاني رحمة الله عليه، وقد ذكر هذا الحديث ولم يعزوه إلى أحد في الميت، قال: لو ثبت هذا الحديث لكان نصا لأنه يجوز الحج عن الحي العاجز. والحديث الثالث وهو في الصحيحين. وأما والعجز لا بد أن يكون عجزا أبديا، ليس مثلا عمليا ثم نتوقع مره بعد فترة، فهذا لا بد لأولاده أن ينتظر ولا يتعجل. أما رجل كما قالت المرأة: إن أبي أدرك فريضة الله، وهو شيخ كبير كبير في السن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. وأما الاستطاعة الأمنية فالحاج إذا كان يخاف من قطاع الطريق، هناك من يخوف الناس بسلب أموالهم، بل ربما في بعض الأحيان انتهاك العرض، فلا يجب عليه الحج، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلا بد أن يأمن الحاج بذهابه وعودته. وهذه الاستطاعة كما قال العلماء هي استطاعة وجوب وليس إجزاء. فالرجل لو غامر وذهب والطريق مخوف ووصل هناك وأدى المناسك بأركانها وواجباتها فحجه صحيح. ولو كان مريضا وتكبد المشاق ووصل هناك وحجه صحيح. ولو كان ليس عنده مال واستدان وذهب إلى الحج فحجه صحيح. ولذلك من المسائل التي يطرقها عوام الناس، يقولون: أنا علي دين فهل يجوز لي أن أذهب إلى الحج؟ الجواب نعم، من ناحية الجواز جائز، لكن ينبغي عليك أن تستأذن صاحب المال، فإن كان يطالب بمالك تعين عليك أولا تؤدي أموال الناس ثم تذهب إلى الحج. ويجوز لك إن تاقت نفسك واشتقت إلى البيت العتيق أن تستلف مالا ثم بعد ذلك تؤديه وأنت قادر بإذن الله بعد الحج من سدادك فلا بأس بذلك، أما الوجوب فيسقط عنك. الحج هذا الموسم العظيم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له فضائل، من ذلك أنه يهدم ما كان قبله كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص في قصة إسلامه، قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايع. قال: فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يمينه، قال: فقبضت يدي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ قال: أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ أنت يا عبد الله لو ذهبت إلى الحج وتأدبت بالآداب الإسلامية لم ترفض ولم تفسق ولم ترتكب مخالفات، رجعت كيوم ولدتك أمك، والذي يبشرك بهذه البشرى والصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين منزلة الحج عند أن سئل عن أفضل الأعمال، كما في البخاري من حديث أبي هريرة سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قيل: ثم ماذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن النساء من أفضل الأعمال لهن وأفضل الجهاد الحج، كما جاء بالبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى أن الجهاد أفضل الأعمال أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لكن أفضل الأعمال أو الجهاد الحج. وجاء في لفظ آخر: ولكن جهاد كل الحج. فأنت يا عبد الله إذا أديت المناسك على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس لك جزاء إلا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج حكمه واجب كما تقدم، والوجوب على الفور وليس على التراخي، وهذا هو الأصل أن الأوامر الكتاب والسنة هي على الفور. وقد أشكل على بعضهم كيف أن الحج قد فرض علينا في السنة التاسعة من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج في السنة العاشرة، فأجاب العلماء بأجوبة منها: قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يذهب إلى الحج وما زالت الأصنام موجودة، أو ما زال المشركون يطوفون حول البيت، وما زال بعضهم يطوف حول البيت وهو عريان. لذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينادي مناد قبل حجة الوداع ألا يطوف بعد هذا العام مشرك ولا عريان. ومن الأجوبة قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بأمر عظيم، وهو بإقبال الناس للإسلام، ولذلك سمي ذلك العام بعام الوفود، فارتأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤخر في هذه المصلحة العظمى، ثم حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. فالحج هو واجب وليس بمستحب. وإذا عزمت بإذن الله على الحج ينبغي عليك أن تتخذ هذه الآداب، منها أن تستخير الله سبحانه وتعالى، وليس الاستخارة للحج لأن الحج خير كله، لكن يكون الاستخارة في الوسيلة التي ستسافر فيها، وأيضا في الجهة التي ستسافر عن طريقها، في أي وكالة وأي مكتب إلى غير ذلك. لما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها كما كان يعلمنا السورة من القرآن. أيضا من الأدب اتخاذ المسلم آداب السبب على ما جاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من الآداب أيضا وهو أمر واجب على أن المرأة إذا أرادت أن تسافر فعليها أن تتخذ محرما لها رفيقا في سفرها، ولا يكفي أن يذهب معها أختها أو أختها وزوج أختها، لا يكفي ذلك، بل لو ذهبنا نساء المكلة جميعا رفيقات لها لا يكفي ذلك، لا بد من محرم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ثم بعد ذلك إذا عزم الإنسان على الحج ووصل إلى الميقات، فبوصوله إلى الميقات من السنة أن يغتسل، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر. وحديث جابر هو الأصل في أي كلمة وفي أي محاضرة في الكلام على مناسك الحج والعمرة، لأن جابرا رضي الله عنه قد وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن أسماء بنت عميس قد نفست بمحمد ابن أبي بكر ابن الصديق أو الصديق رضي الله عنهم أجمعين، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تستذفر، أي بمعنى تتحفظ. فالاغتسال سنة وليس بواجب في حال الإحرام ولو كانت المرأة حائضة، فالسنة أنها تغتسل والسنة أن الرجل يغتسل. وقد جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لإهلاله، فهذا مستحب وليس واجب. ثم بعد ذلك فإنك تلبس قطعتين من رداء وإزار. الآن عند أن تريد أن تحرم لا بد أن تعرف محظورات الإحرام، لأن المحرم لا يجوز له أن يرتكب محظورا بعد أن يحرم، يتعين عليه أن يجتنب هذه المحظورات. والمحظورات على نوعين: محظورات في كل وقت سواء كنت محرما أو غير محرم، فارتكاب الكبائر والمحرمات لا تجوز سواء كنت محرما أو أنت في الحلم، كالزنا وشرب الخمر وإلى غير ذلك. الثاني المحظورات التي تتعلق بالإحرام خاصة، محرمة عليك إذا أردت أن تحرم. فأول هذه الأمور الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قالوا الرفث هو الجماع ومقدمة، وقام الإجماع على ذلك أن الجماع مفسد من مفسدات الحج. بعض أهل العلم يفرق بين الباطل وبين الفاسد، وهم الحنابلة جعلوا الفرق في موضعين، في هذا الموضع وفي المرأة إذا تزوجت من غير إذن وليها. والعجيب أن النص جاء صريحا في أن هذا يعد باطلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فلا فرق بين الفاسد والباطل. فالجماع من مبطلات ومفسدات الحج، أيضا من مبطلات الحج ومن محظورات، لا ليس من مبطلات وإنما من محظورات الحج، حلق الشعر. أما الجماع فهو مفسد مبطل للحج، وقال العلماء يتعين عليه أن يكمل نسكا وبعد ذلك يحج من قابل، هذا لمن لم يتحلل التحلل الأصغر والأكبر. أما من تحلل التحلل الأصغر قالوا عليه ذبيحة نسك ويكون آثما ولا يفسد حجه. من محظورات الإحرام حلق الشعر، سواء كان شعر الرأس وهو الاتجاه عليه أكثر، أو شعر الإف كما جاء عن بعض الصحابة. وأيضا يدخل في هذا الأمر الأظافر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا تحلق رأسك حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أنه في يوم الحديبية كان محرمي، فقال كعب: فكنت أوقد النار تحت البرمة، هكذا جاء، فأتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القمل يتنافر من رأسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤذيك هوامك؟ قال: قلت نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاحلق فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو اطعم 60 مسكينا، أو انسك نسيكا، أو اطعم 6 مساكين، أو انسك نسيكا. جاء في بعض ألفاظ البخاري: أو أطعم، دون تحديد كم عدد المساكين، وجاء في ألفاظ أخرى أنه 6 مساكين، صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح نسيكا. يقول أيوب بن أبي تميمة السختياني أحد رواة هذا الحديث: قال: والله لا أدري بأيهن بدأ. وهو لك الخيار أن تبدأ بهذا أو هذا أو هذا. وأما الأطفال فقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم يرون ذلك، لكن صح عن ابن عباس أنه إذا انكسر ظهرك فلا بأس بإخراجه ولا حرج حتى ولو في حال إحرام. من محظورات الإحرام أيضا الخطبة وعقد النكاح، أن تخطب امرأة أو أن تعقد النكاح وأنت محرم، أما قبل الإحرام فلا بأس. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من محظورات الإحرام، قال: ولا يخطب ولا ينكح ولا ينكح، أي لا يعقد ولا يعقد لأحد من بناته. فهذا من محظورات الإحرام. قد يشكل على بعضهم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإبعاد الإشكال أن ميمونة هي صاحبة القصة كما جاء في صحيح مسلم أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وليس المحرم. فعلى هذا فيكون من المحظورات إبرام العقد عقد النكاح وأنت محرم أو أنك تقبل. أيضا من المحظورات التطيب وأنت قد أحرمت. أما قبل الإحرام فيجوز لك أن تتطيب لكن في بدنك وفي شعرك وفي لحيتك لا بأس، أما في ثياب الإحرام فلا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحنوط قالوا ضرب من الطين. هنا من باب الفائدة أنه بعضهم ربما يتحرج من الاغتسال بالصابون وهو محرم بحجة أن الصابون فيه روائح طيبة تشبه العطر. فنبه بعض أهل العلم ولا سيما ما قرأته عن بعض المعاصرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين قالوا لا حرج ولو كان الصابون يبعث بروائح معطرة لا بأس بذلك، لأنه إذا استعمله الإنسان فلا يقال أنه استعمل الطيب ولا يسمى الرجل متطيبا فلا حرج في ذلك. وهذا أيضا الأمر يعاد على المرأة المحتجة، على المرأة المحتجة التي تمتنع عن العطر، فإن إذا لم تجد إلا من هذه الأنواع من الصابون فلا بأس باستعماله، وإذا وجدت من غير روائح فهذا أولى وأحسن. والدليل على أنه يجوز التطيب في البدن ولو يبقى آثاره وأنت محرم ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وإني أرى وبيس الطيب لمعان الطيب على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن أحرم فلا بأس بذلك. من محظورات الإحرام أن تلبس لباسا يكون مخيطا محيطا. بعض العوام يشكل عليه كلمة مخيط يظن أي شيء فيه خيط خلاص لا يجوز، لا، إنما قصدوا من ذلك مع أنه ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة هذا القيد مخيط محيط، وإنما جاءت الأدلة على الشيء الذي مجسم عليه، فهذا ممنوع من في أثناء الإحرام. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر سئل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة قبل أن يصل إلى مكة ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمام ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعليه فليلبسهما وليقطعهما أسفل الكعبين. فالقميص مجسم عليه والسراويل مجسم عليه والعمامة ملتصقة برأسه والبرنس هو الثوب الذي يلبسه إخواننا المغاربة، ثوب يكون ملتصقا به القلنسوة متى ما احتاجها لبسها ومتى ما استغنى عنها ألقاها إلى الخلف. هذه كلها تدل، لخصها العلماء قالوا مخيط محيط، لأن لو أخذنا فقط المخيط ونظرنا إليه نظرة مجردة لو رأيت وتأملت إحرامك وعبارة عن خيوط، فالمقصود بذلك يكون مخيطا محيطا. وعلى هذا فيجوز لك أن تلبس أي شيء مما يكون مفتوحا، أما الثياب الداخلية فلا يجوز لك أن تلبسها للرجل، أما المرأة فيجوز لها بل يتعين عليها ذلك، فإنه له أثر أو لها أثر، ولا يلزم أن يكون بلون معين، لا يلزم أن يكون بلون معين، وإن كان الأحب للرجال اللون الأبيض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا لثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفروا فيها موتكم. أما المرأة فبعض أهل العلم قال الأولى أن لا تلبس الأبيض للمفاسد، وإلا النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمفاسد. وبالفعل نبه الشيخ ابن عثيمين قال: إذا ألقي عليها ما ربما ابتل ثوبها وأظهر ما يشف من بدنها. وبعض النساء تلتزم أيضا بلبس الأخضر، وهذا من البدع، فتلبس لباسها العادي حمار لونه أسود، وهذا معروف عند النساء وهي في حلها. فكما قلنا هذه الأمور هي ممنوعة محظورة على المحرم. بقي قضية الخفين، هل يتعين عليك أن لا تلبس خفين؟ الجواب لا، لأنه جاء في صحيح مسلم حديث جابر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة بعدما قالت يتكلم في المدينة، قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما. ولذلك بعض أهل العلم عدوا ذلك ناسخا لحديث ابن عمر، كما مال إلى ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب التحقيق والإيضاح. وبعض أهل العلم من المتقدمين عدوه نسخا جزئيا، أي أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فهذا من المحظورات. من المحظورات أيضا أن لا يصطاد الإنسان في حال، أو من المحظورات أن يصطاد الإنسان في إحرام، فلا يجوز له أن يصطاد في هذا الموضع. والصيد ليس كل صيد، وإنما صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم. فصيد البر لا يجوز للمحرم أن يصطاد، ولا أيضا لا يأكل المحرم مما اصطاده إنسان له من غير المحرمين واصطاده لأجل المحرم. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين بقصة الصعب الجثام لما أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا، حمار الوحشي يجوز أكله، أما الحمار الأهلي لا يجوز أكله، حمار الوحشي خطر يجوز أكله، أما الحمار هذا الأهلي فلا، يعني دون خطوط فهذا محرم أكله، كما جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر. فجاء صعب الجثامة واصطاد للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان حينئذ محرما، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه مصعب أو صعب، فلما رأى ما به من تغير فقال: إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، لكن لو اصطاده الحلال الرجل غير المحرم لنفسه ثم بعد ذلك أحب أن نعطي لإخوانه المحرمين فلا بأس. والدليل على ذلك ما جاء في مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما اصطاد لنفسه ثم أعطى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام في أهله. هذه المحظورات بقي على النساء أن لا ينتقبن وأن لا يلبسن القفاضين، والدليل على ذلك ما جاء في البخاري في حديث ابن عمر قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. النقاب المقصود به الذي يشد على الوجه، أما الذي يربط كما يلبسه النساء الآن يربط من الرأس ويشد من الرأس ويبقى إلقاء هذا جائز، ولذلك قد يشكل عليه، لأنه هنا يتعارف على بعض النساء أن البرقع هذا الذي يضرب من أعلى، وإن كان عند الفقهاء البرقع الذي يشد من الأنف. فالمقصود من ذلك أنه إذا كان يشد من الأنف فلا يجوز، لا تشد أي شيء على وجهك ولو حتى النقاب
الذي تلبسه المرأة وتضربه من رأسها وتسدله سدلا ثم تعمل خيطين هنا وتشد، هذا لا يجوز، وإنما تسدله سدلا على وجهها. وأما البرقع الذي هو متعارف في بعض محافظات اليمن فهو عبارة عن مثلث ويكون فيه شيء مطاط حتى يشد من الخلف، فتعمله المرأة إلى هنا حتى يبقى شيئا شفافا يسيرا في العينين، ولا سيما المرأة الذي لا تبصر جيدا، ثم بعد ذلك تسدل سدلا كاملا على وجهها. فهذا لا يجوز الذي يشد على جهة الوجه. أما ما يضرب من الرأس إلى أسفل فهذا جائز. بقي القفازان، فلا يجوز للمرأة تلبس قفازين وهي محرمة، وهي محرمة، وإنما تضع خمارها يديها، تضع يديها تحت الخمار، وهذا أستر لها. وبعد ذلك لو عرف المحرم ما هي المحظورات وسلبها، والآن بدأ يلبس إحرام، لباس الإحرام ليس هو الإحرام، وإنما عقد الإحرام أن تقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: منا من لبى بحج، ومنا من لبى بعمرة، ومنا من لبى بحج وعمرة. الذي يلبي بالحج هو المفرد، والذي يلبي بالعمرة هو المتمتع، والذي يلبي بالحج والعمرة هو القارن. القارن والمفرد هما سواء، لا يوجد كبير فرق، إنما المفرد ليس عليه هدي، وهذا الذي يسمى عند العلماء بحج البخلاء، يعني الذي لا يريد أن يخسر شيئا يذهب إلى حج الإفراد. وأيضا وأما القارن فإنه لابد أن يكون معه الهدي، وإذا ساقه فهو أحسن. بقي أيضا أن المفرد له أن يذهب إلى عرفة مباشرة، عرفة مباشرة. أما القارن فإنه عليه عمرة وعليه طواف وعليه سعي، والسعي هو مخير به، إما أن يسعى عند أن يقدر في طواف القدوم، وإما أن يسعى في طواف الإفاضة، هو مخير بين هذا وهذا، مخير هذا وهذا، يعني إما أنه يسعى في أول قدومه مع عمرته، أو أنه يؤجلها فقط يطوف حول البيت ويصلي الركعتين ويشرب ما دفن وبعد ذلك ينصرف، لكن لا يحلق شعره يبقى محرما. القارن والمفرد يبقى محرما إلى أن يأتي يوم التروية. أما المتمتع الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: لو استقبلت أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحب في آخر أمره أن يحج حج التمتع، لكنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. فحج التمتع تعتبر، قلنا أن المتمتع عليه بالعمرة. الآن المحرم لبس إحرام، بعد أن يلبس إحرام فإنه يقول لبيك اللهم عمرة حجي التمتع. فإذا قال لبيك اللهم عمرة بعد ذلك يلتزم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: فأهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، وهي هذه التلبية، وذكرها جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه التلبية من السنة رفع الصوت فيها، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وكنا نصرخ بالتلبية صراخا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها فضلا، جاء في سنن الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الواجعي رحمة الله عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ملب يلب إلا لب ما عن يمين وعن شمال من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض هاهنا وهاهنا، أي عن يمينك وعن شمالك، ترفع صوتك بالتلبية. وهل المرأة ترفع صوتها بالتلبية؟ الجواب نعم، إن لم يكن هناك محذور فلا بأس. فصح عن عائشة رضي الله عنها أنها رفعت صوتها بالتلبية فلا بأس بذلك. أما إذا كانت وسط رجال ولا سيما سيفتتنون بصوتها، فالأولى أن تسمع نفسها، هذا أفضل وأحسن. ثم يستمر بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، إلى أن يرى بيوت مكة فيقطع التلبية، ثم يدخل المسجد الحرام. والأداء لعقد الإحرام، بعض العوام يظن أن هناك سنة للإحرام، سنة مستقلة، وهذا غير صحيح. في جميع هذه المواقيت هذه السنة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي زعمها بعضهم أنها سنة، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا موضع واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لكل منفذ للكعبة ميقاتا، جعل لها ميقاتا، والميقات إن جئت من حيث هو ميقات زماني وميقات مكان. الزماني يبدأ الحج من أول يوم من أيام شهر شوال، وينتهي من أهل العلم من قال إلى عاشر يوم، ومنهم من قال إلى آخر يوم من ذي الحجة، أي هذه تسمى أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. فبعد ذلك الحاج ينبغي عليه أن يعتمر في مثل هذه الأيام. وأما الميقات المكاني فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت لكل أهل بلد، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بن حليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهل، حتى أهل مكة يهلون منه. وأما أهل العراق فإن عمر بن الخطاب كما جاء في البخاري حدد لهم ذات عرق، ذات عرق هي لهم. فهذه خمسة مواقيت ما تمر إلى الكعبة إلا لابد أن تحرم من هذه الخمسة المواقيت. نظمها الشاعر بقوله: عرق العراق يلملم اليمن، وذو الحليفة يحرم المدن، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبد. هذه المواقيت الخمسة، ولا يجوز للإنسان أن يتقدمها، يقول: أنا سأحرم من بيت. فالإمام مالك قد أنكر على ذلك الرجل لما قال له: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، وكان الرجل في المدينة. من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكن أحب أن أحرم من المسجد، من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني أخشى عليك فتنة. قال: وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال: إني أخشى عليك أن ترى نفسك قد سبقت النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء لم يفعله، وذلك فتنة، والله يقول، أو قال: وإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز لك أن تتقدم، يجوز لك أن تلبس الإحرام، لكن لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم الحج، ما تقولها إلا بالميقات. أما أصحاب الطائرة فعند أن يعلن قائد الطائرة على أنه الآن حاذينا الميقات، فيلبي على ما يسر. وأما جدة فليس ميقاتا، ليس ميقاتا. ولذلك يأتي لنا بعض المؤلفين بالعجائب، رجل اسمه عدنان عرعور ألف كتابا أن جدة ميقاتا، فرد عليه هيئة كبار العلماء ردا قويا، وردت عليه أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذا فيه فتنة عظيمة. فبعض الناس مثلا من اليمن يتحرك مثلا من مطار الريان إلى جدة مباشرة ولا يخرج في الجو، وقال جدة هي ميقات، هذا غير صحيح. أهل جدة هم ميقاتهم من حيث أنشأوا من بيوتهم، لأن العلماء قالوا على حديث ابن عباس الناس ينقسمون إلى ثلاثة: أهل الحرم الذين حوالي الحرم، وأهل الحل الذين هم ليسوا من الحرم وقبل الميقات من جهة الكعبة، والأفاقيون الذين هم بعد الميقات مثلنا هنا، الذي إذا ذهبنا إلى الكعبة لا بد أن نمر على الميقات. فأما أهل الحرم وأهل الحل فإنهم يحرمون من حيث أنشأوا، وأما الأفاقيون مثلنا فإنهم إذا مروا على الميقات لا بد أن يحرموا في الميقات. وأما من قصد المدينة كما قلنا من قبل ثم أراد بعد ذلك مكة فيحرم من ميقات أهل المدينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لمن أراد الحج أو العمرة. فقلنا بعضهم يظن أن هناك سنة خاصة بالإحرام، هذا غير صحيح، إلا في ميقات أهل المدينة ليس سنة للإحرام، وإنما تركع ركعتين للوادي المبارك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني الله، أتاني آتٍ، أتاني الليلة آتٍ من ربي، وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، وجاء في رواية حجة. فالصلاة ركعتان من أجل هذا الوادي أنه مبارك، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هو مستحب وليس واجبا. وأما أنت مثلا مررت على ميقات أهل اليمن ويلملم، الآن يسمونه السعدية، السعدية كما أن الجحفة الآن يقال لها رابغ، والحليفة يقال لها أبيار علي، وقرن المنازل قرن التعالف يقال له السيد الكبير، وذات عرق الذي هو ميقات أهل العراق يقال له الضريبة. التسمية الآن اختلف، أنت سترى اللوائح السعدية: مرحبا بكم في السعدية، هي يلملم. فأنت إذا جئت وأحرم تعقد الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة إذا صليت فريضة، أما إذا جئت وليس فريضة فتحرم من غير صلاة إلا إذا أحببت أن تصلي الضحى وأنت معتاد على ذلك. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد عقد إحرامه بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر ركب القصواء وذهب البيداء وقال لبيك اللهم حجا وعمرة. فإذا قلنا سرت ووصلت إلى بيوت مكة قطعت التنبية دخلت المسجد، وادخله كدخولك أي مسجد، ابدأ برجلك اليمنى واخرج إذا خرجت برجلك اليسرى، وأتي بالذكر كما تأتي لأي مسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وغيرها من الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت الآن ستبدأ في الطواف، قبل أن تطوف توضأ لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت: أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف. وأما حديث الطواف حول البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فالصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وبهذا قال الترمذي والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم. فتوضأ، والوضوء للطواف واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم وليس شرطا، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالطواف على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب وليس مستحب أو أيضا ليس شرطا. ف فإذا أردت أن تطوف اطبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر اطبع، الاطباع تكشف كتفك الأيمن وتغطي الكتف الأيمن، والاتباع يكون فقط في طواف القدوم وفي الطواف فقط، لأن بعض الحجاج هداني الله وإياه يطبع من أول عمرة إلى آخره إلى أن يحلق شعره، وإذا جاء الحج من أول يوم من التروية إلى أن يصل آخر يوم، الاتباع إنما يكون في طواف القدوم في عمرتك إذا أردت حجا، أو أنك ستعتمر في رمضان في أثناء الطواف، فإذا اطبعت فتبدأ بالحجر الأسود. الحجر الأسود إما أن تقبلها كما جاء في مسلم وجاء أيضا في الصحيحين حديث ابن عمر، وإما أن تلمسها، وإما أن تشير إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها بمحجن، محجن تكون عصا وهي منعطفة في الأخير، يعني ما يسمى الآن عندنا بافورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار. فإذا ما استطعت أن تقبل، والتقبيل والاستلام باليد والإشارة كل ذلك إن شئت هذا إن شئت هذا، لكن أفضل الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يبعث الحجر الأسود وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، فالحجر الأسود يشهد لك إذا قبلت، لكن لو اشتد الزحام لا ينبغي لك أنك تزاحم الناس بقوة، اترك ويعني أشر وهذا يكون. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن استطعت أن تستلم ولا أشر إليك. وابن عمر رضي الله عنه كما جاء في السنن والحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمة الله عليه لما رأى قوما وعليهم السكينة من أهل اليمن، فقال من أراد أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه في حجهم فلينظر إلى هؤلاء، فينبغي عليك أن تكون في سكينة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء حجه كان يقول للناس السكينة السكينة، وهذا الذي ينبغي، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ليس ضربا ولا طردا ولا إليك إليك، أنت ما دام في الحج صارع، بعض الناس إلا تقبل الحجر فتقبل، يعني خسرت هذه الخسارة كلها لا بد تقبل الحجر، فهذا ما ينبغي، لأنك ستؤذي غيرك ولا سيما إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى بسطة في الجسم. فإذا انتهيت من تقبيل أو الإشارة أو الاستلام بدأت بالطواف وأنت مطبع، فمن السنة أن ترمل في الثلاث أشواط كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل بالثلاث أشواط، وجاء أيضا عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس. الرمل ما بين الجري، ما بين أن تجري وأن تمشي، يعني ربما مشي سريع للغاية ومقارب للجري، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن الكفار نشروا إشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أصيبوا بالإرهاق والتعب وأصابتهم حمى يثرب، حمى المدينة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك دعا ربه قال وانقل حماها إلى الجحفة كما جاء في صحيح مسلم، والله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه وانتقلت الحمى إلى الجحفة. ولذلك الآن لما أهل الشام عند أن يحرموا من رابغ، رابغ أصلا ليس الجحفة، رابغ متأخر قليلا عن الجحفة، فانتقلت إليه الحمى وصارت قرية مهجورة. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين أشاعوا هذا فأمر الصحابة أن يرموا، وهو الاستحباب ليس للوجود. فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أو لما رآه عمر بن الخطاب بعد موت النبي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شرع الرمل لكذا وكذا، قال ولكن رأينا رسول الله يفعله فسنفعله. والرمل جاء على كيفيتين، كيفية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل بين الركن والمقام، كيفية ثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ركن أو رمل من الحجر إلى الحجر، فأجاب العلماء قالوا لعل ابن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع، وابن عباس رأى النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كلها، وهذا كلا الحديثين في الصحيحين، في الصحيحين. ففي أثناء الطواف ستمر على الركن اليماني، الركن اليماني ما معك إلا أن تستلم باليد، لا تقبيل ولا إشارة، لما استطعت أن تلمسه فلا تشر إليه، لحديث ابن عمر في الصحيحين قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويستلم هذين الركنين، استلم باليد، أما التقبيل فقد جاء في أحاديث أخرى. فبالنسبة لهذا الأمر وهو قضية الاستلام، يكون استلام الركن اليماني بالمس، وأنت سترى بعض العوام يقبل وبعض العوام يشير، هذا ليس بالسنة، فعند أن تدي الحجر الأسود تشير إليه وتكبر، وليس من السنة كما يفعل بعض العوام الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات 7 مرات 3 مرات، مرة واحدة مرة واحدة. وجاء عن ابن عمر صح عنه أنه كان يضيف بسم الله بسم الله الله أكبر، إن شئت أفعلت هذا، والاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا وأحسن. فأثناء الطواف قلنا ستمر على الركن اليماني، يقول التمام لمس، وستمر أيضا على الحجر، بعض العوام يسميه حجر إسماعيل وهذه تسمية خاطئة. الحجر هذا عبارة عن سور أبيض من رخام بجانب الكعب، جانب الكعب بين السور هذا الحجر وبين الكعبة يمكن مسافة متر، فتحة من هذا الشخص فتحة من جهة، لا يجوز لك أثناء الطواف أن تدخل بين الحجر وبين الكعبة لأنه لا يسمى طواف، فإن الحجر هو من الكعبة، فأهل قريش خسر فيهم النفقة فأبقوا هذا المكان، فهو من الكعبة، هو من الكعبة. فعند أن تطوف ليس هناك ذكر خاص وإنما ولا دعاء خاص، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى من الدعاء الطيب ومن الأذكار، وأما الإتيان بذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا الذكر هي أصلا آية في سورة البقرة أو جزء من آية، هذا الذكر قد جاء في حديث حسنه بعض العلماء المعاصرين لكن صحيح فيه الضعف، وقد ضعفه شيخنا مؤمن رحمة الله عليه، وهذا هو الرأي أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه أيضا آخرون. فأثناء الطواف الآن من الحجر إلى الحجر شوط، شوط ثاني ثالث إلى السابع، إلى أن تصل إلى السابع لا تكبر، بعد أن فرغت من السابع وصلت إلى الحجر لا تكبر، وإنما اذهب إلى المقام مقام إبراهيم واقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، والسنة أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة، لكن لشدة الزحام لا بأس، وقد قام الإجماع على ذلك كما حكى ابن رشد أنك تصلي في أي موضع كان حتى في الجهة المقابلة جاي، وتقرأ سورتين الكافرون والإخلاص، تقرأ سورتين الكافرون والإخلاص. في حديث جابر جاء تقديم الإخلاص على الكافر، لكن أكثر العلماء يذكرون على حسب ترتيب القرآن الكريم، فتقرأ بهاتين السورتين الركعة الأولى والركعة الثانية الكافرون الأولى والثانية الإخلاص، فبعد أن تفرغ تذهب إلى زمزم. الآن زمزم ولهم حوالي 10 سنوات أو أكثر قد غطوها تماما، وإنما جعلوا مواسير وعن طريق حفاضات الماء الكبيرة تشرب الماء، اشرب من ماء زمزم وهو ماء مبارك، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له. فإذا انتهيت
بعد ذلك تعود كما في حديث جابر في صحيح مسلم تقبل الحجر الأسود أو تلمسه أو أن تشير إليه. فبعد أن تفرغ تذهب إلى الصفا والمروة وتقرأ قوله تعالى عند أن تصعد إلى الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم تقول: أبدأ بما بدأ الله به، أو نبدأ بما بدأ الله به، لك هذا ولك هذا. أما ابدأ بما بدأ الله به أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فهي لفظة شاذة، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه في الإرواح. فبعد أن تفرغ من الآية وتفرغ من هذا: أبدأ بما بدأ الله به، تكبر ثلاثة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. هذا بالصحيح، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الشيخ الألباني قال الصحيح حسن لفظه: يحيي ويميت. ثم بعد ذلك تقول: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، نصر عبده، أزم الأحزاب وحده. ثم تدعو الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي بالذكر مرة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده. ثم تأتي بالدعاء، ثم تأتي بالذكر، ثم تأتي بالدعاء، ثلاث مرات تأتي بالذكر ويتخلل ذلك الدعاء. فإذا فرغت فتتجه إلى المروة. بين الصفا والمروة واد يقال له الأبطح، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في النسائي من حديث امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي: لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا. وهو يدل على الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في حديث ابن عمر في السنن لما سأله سعيد بن جبير قال: تمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال: ما أبالي إن مشيت وإن سعيت، فلقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلئن مشيت فلقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، ولئن سعيت فلقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسعى يسعى. فالأقطع يقطع شدا، لكن قلنا مستحب وليس بواجب، وعلاماته أنوار أميال خضراء بدءا بالوادي الأقطع وانتهاءا هناك أميال، وإن شاء الله سنكمل ما تبقى بعد الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فقلنا إذا مر على وادي الأبطح من السنة أن يسرع به، وبعد ذلك يتجه إلى المروة. فإذا وصل إلى المروة لا يقرأ الآية إن الصفا والمروة، ولا يقول أبدأ بما بدأ الله به، إذ أن هذا الذكر يقال افتتاحا للسعي. فبعد ذلك تأتي بالأذكار، تكبر ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتأتي بالذكر كاملا وتدعو، وتأتي بالذكر كاملا وتدعو، وتأتي بالذكر كاملا وتدعو. في كلا الحالتين عند وقوفك في الصفا وعند وقوفك في المروة السنة أنك تتوجه أثناء الذكر لرؤية الكعبة، وإن تعذر ولا سيما في هذه الأيام حاول تجتهد جهة الكعبة أنه يكون بينك وبينها ساتر، تتجه بقدر الإمكان، هذا من السنة. والذهاب من الصفا إلى المروة يعد شوطا، ومن المروة إلى الصفا هو شوط ثاني. ولذلك في حديث جابر في صحيح مسلم قال: بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا وانتهى بالمروة، وبعد أن تفرغ يبدأ قضية الحلق وهو آخر شيء في هذه العمرة. الأفضل الحلق كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، قالوا: المقصرين يا رسول الله، ثلاث مرات. ثم قال بعد ذلك: والمقصرين. وهذا لمن أراد أن يعتمر وتكون العمرة بينها وبين الحج فترة من الزمن أو ذهب إلى الحج. أما من كان قريبا من أيام الحج واعتمر بقي له مثلا أيام الحج 4 أيام 5 أيام أياما يسيرة فالأولى له أن يفسر لما جاء بصحيح مسلم من حديث جابر قال فقال لنا النبي عليه الصلاة والسلام فليطف يعني الذي ما ساق الهدي فليطف وليسعى وليقصر فقال جابر فطفنا وسعينا وقصرنا ما حلق وإنما قصرنا فبهذا يكون قد انتهى من عمره أما بالنسبة للمرأة فهي كالرجل في جميع الأمور أما الاتباع فلا تطبع لأنها تلبس ثيابها الحجاب مع النقاب الذي هو الذي يشد على الأنف كما تقدم والقفازة وبقي في أثناء الحج تختلف عن الرجل فالمرأة ليس عليها حلق كما جاء في السنن من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وإنما عليهن تقصير والحديث في صحيح مسلم لشيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله عليه يعني. فبهذا يكون قد انتهى الحاج من عمرته إذا أراد حج تمتع وأنبه على أمر بقضية قص الشعر بعضهم ربما يعتني بتسريحة الشعر إلى حد كبير فلا يريد إلا شعيرات كثيرة تؤخذ منه وهذا غير صحيح وليس بمعتبر لا بد أن يراك الراوي من بعيد ويعرف أنك قصرت بقي الرجل الذي هو أقرع أطلع خلقة من ربنا سبحانه وتعالى أو ابتلاء من الله إذا أصيب بمرض من الأمراض تناهل شعره جميعا فهل هذا يمر عليه الموس أم لا؟ فمن أهل العلم من قال يمر عليه الموس لا بأس بذلك ومنهم من قال إذا كان ليس فيه شعر ولا شعرا خفيفا فلا يمر عليه الموس هذا مثله مثل الرجل الذي منكرت يده إلى المرفق فلا يلزم أن يوطئ شيء فعلى هذا فيقال بهذا يكون قد انتهى من عمره إلى أن يأتي يوم التروية المتمتع له أن يعمل أي شيء من الأشياء المباح الذي يفعلها في أثناء الحل من ما يعني يأتي النساء وإلى غير ذلك يأتي النساء والأشياء المباح عموما فإذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن أهل بالحج وإلا لا يلزم يكون في المسجد الحرام وإنما من الفندق من السكن يقول لبيك اللهم حجا وإذا كان يسكن في الحرم ينام في الحرم فيهم من حيث أنشأ فبعد إهلاله والسنة أنه يبدأ الإهلال في ضحى يوم التروية يتجه إلى يعني هو الآن في الحرم وفي مكة يتجه إلى منى في ضحى هذا اليوم بعد قوله لبيك اللهم حجا ويكون قد لبس إحرامه ويتجه إلى منى والآن في هذه الأيام وربما للفوضى الذي بين الحج والآخر عند بعض الحجاج ولا سيما من هم من جلدتنا ومن أهل اليمن نسأل الله أن يهدينا وإياهم دائما إذا ذهبت في وقت الضحى يوم التروية ما تجد مكان وهذا لا سيما إذا كان عندك عائلة نساء وأطفال ما تجد مكان فيستحسن أنك تذهب ليلة اليوم الثامن ليلة الثامن حتى تحجز مكانا أو يحجز لك أحد الناس مكانا لأنه يحج اليمني ويستقدم جمعا من الرياض من تبوك من غيرها من الطائف من أصحاب اليمنيين فيحجون معه وهم مقيمون ولا يعني يدفعون شيئا وليس يعمل حسابهم لهذا الأمر فيقع زحاما شديدا فلا بأس إذا كان عندك عائلة أما إذا كان ما عندك عائلة فيعمل بالسنة
تعال الضحى يوم تروية واذهب إلى منى. منى ماذا يصنع؟ تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها، والفجر فجر يوم التاسع، كل صلاة في وقتها بقصر من غير جمع. فتصلي الصلاة الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين، أما المغرب فلا قصر فيها، والفجر يوم التاسع ما في قصر، فهذا في يوم التروية. وأما الذهاب إلى جبل النور في يوم التروية في المكان الذي كان يتحنث النبي عليه الصلاة والسلام أي يتعبد، فهذا من البدع، وإنما تبقى يوم التروية في منى. فبعد أن تفرغ ويأتي فجر يوم عرفة صلي الفجر فانتظر إلى أن تشرق الشمس كما في حديث جابر، ثم تنطلق إلى عرفة. من السنة أن الحاج لا يصوم في عرفة مع ذات الفضل العظيم، لا يصوم، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والذي وسباق لكل خير وأحرص على الخير منا، فإنه ما صام في ذاك اليوم وهو حاج. جاء في صحيح مسلم أن الناس منهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صائم، ومنهم من قال هو مفطر، فبعثت أم الفضل بنت الحارث إلى النبي عليه الصلاة والسلام لبنا، فشربه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على عقله يوم عرفة. فمن السنة أن لا يصوم، فبعد ذلك يتجه كما قلنا إلى عرفة. عرفة فيها ثلاث مواطن، فيها نمرة وعرنة وعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر أول ما بدأ قبل الزوال، قبل أذان الفجر، قبل أذان الظهر، ضربت له قبة في نمرة فمكث فيها إلى الزوال، إلى حين صلاة الظهر ودخل الوقت، فبعد ذلك ارتحل إلى عرنة. فلما ارتحل إلى عرنة عليه الصلاة والسلام فوقع فيها الخطبة والصلاة، صلاة الظهر والعصر، سرا من غير جهل. وبعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يصلي بالمسجد، لا، إذا ما استطعت وعندك عائلة وربما يشتد الزحام في المسجد، مع أن المسجد كبير يسع جموع من المصلين، لكن العيب عدم تفقه بعض الحجاج. ففي المنافذ في الدخول إلى المساجد، إلى مسجد نمرة، تجد أن يشتد الزحام حتى بعضهم يغشى عليه في تلك المواقف شدة الزحام، وتقع من المفاسد ما الله بها عليم. فلك أن تصلي بالمخيم بعد أن يفرغ الإمام، والله سبحانه وتعالى قد جعل في تلك البلاد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة، وهو خطيب مفوض، والحق قال أن الرجل خطيب مفوض يجمع لك معالم الإسلام جميعا، ويخطب خطبة عظمى مفيدة للغاية، فيغلب على الناس عدم النعاس. وهذا للاستدلال من الكتاب والسنة وتناسق الكلام، حتى الآن قد طبع في مجلد خطب الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. فبعد أن ننتهي فبعد ذلك نتحرك إلى عرفة. عرنة كما يقول الشيخ ابن عثيمين تاريخيا هي من عرفة، أما شرعا فهي ليست من عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاة وخطبته قال وارتحلوا، وجاء وارتفعوا عن بطن عرنة، فتتجه إلى عرفة. مسجد نمرة نصف من عرنة والنصف الأخير من عرفة، ولذلك عملوا لوائح، هذه عرفة هذه عرفة وهذه عرنة، وجزاهم الله خيرا يأتون ببعض المرشدين يبين للناس أنهم ارتفعوا عن هذا المكان، لأنك لو بقيت هنا ما لك حج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حج عرفة، فلا بد أن تقف من ساعة من ليل أو نهار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد تم حجك وقضى بدرك. فبعد أن تجلس في هذا المكان ولا يلزم أن تكون قائما، من السنة أن تذهب إلى السخرات، هناك سخرات كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يقف عندها ويدعو الله، ومقابل لها جبل اسمه جبل قزح، يسميه العوام جبل الرحمة، وبعضهم يسميه جبل الهلال على وزن الهلال. فهذا الجبل بعض الناس يقفون عليه، وجبل صغير. في بعض الأحيان لما ترى في بعض المساجد أو في بعض الأماكن أناس واقفون، قالوا هؤلاء واقفون بعرفة، يقفون على جبل، وهذا من البدع عليهم من السنة. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إنما قطع الاستقرار، حتى لو بقيت في أي مكان من عرفة، لكن ابقى ملبيا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، مستغفرا مصليا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فعموم ما يحبه الله سبحانه وتعالى من أكاف قراءة القرآن، فلا تنشغل بكثرة الطعام والشراب. هذا الموطن العظيم يباري الله سبحانه وتعالى ملائكته بأهل عرفة، قال انظروا جاءوا إلي عبادي شعبا غرا. الله عز وجل يباهي الملائكة بنا عند أن نفث في عرفة. فينبغي على كل مسلم يذهب إلى ذلك الموطن حاجا، فإنه يسبح ويستغفر ويستغل هذا الوقت استغلالا طيبا. فبعد أن تبرك لا تتحرك من عرفة إلا بعد غروب الشمس، والبقاء إلى غروب الشمس واجب. وإياك أن تنصت وأن تطيع المطوفين، فبعض المطوفين همه الأكبر أنه يعجل بالأمور، فما تأتي الساعة الرابعة والنصف أو الخامسة إلا وينادي منادي مزدلفة مزدلفة مزدلفة، فبعض الناس هو مستعجل يريد خيمة هناك سريعة. في هذا الموطن ابقى إلى غروب الشمس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بعض المواطن كما سيأتي لأصحاب مزدلفة أنهم ينصرفون بعد غياب القمر إلى منى، ورخص أيضا للرعاة ولأصحاب الحاجة أن لا يبيتوا في بعض الأيام أيام التشريق، لا يبيتوا في منى، لأن المبيت في منى واجب. لكن في الوقوف في عرفة ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأحد. وإياك أن تظن عند أن تسمع الوقوف في عرفة لابد أن تكون واقفا من بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس، لا، وأنت جالس. المهم وقفت عليها من ليل أو نهار، فبعد ذلك تتجه إلى مزدلفة. بين المسافة بين عرفة ومزدلفة مسافة كبيرة، حوالي يعني ربما أقرب لك من هنا إلى الريان، من هنا إلى الريان، لكن 3 مليون 4 مليون يمشون جميعا، ما تشعر، ما تشعر بالتعب، حتى كبار السن غالبا ما يشعر بالتعب، لأن الناس جميعا يمشون، لأن الله تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يفيض الناس جميعا. والآن كما أخبرني بعض الأخوة في السنة هذه سيكون هناك قطار ويحمل في الساعة 50,000 حاجة، وهذه خدمة جليلة، الحق أنها خدمة جليلة، ويشكرون على ذلك، لأن في أثناء عرفة وهم يدفعون إلى مزدلفة يقع في بعض الأحيان شدة الزحام في بعض الأماكن، والذي ما عرف ولم يلم من حج من قبل أنصحه أن يتخذ رفقة قد ذهبوا إلى الحج. والسبب أن هناك أوقات قد تكون هي أوقات عصيبة، لكن بإمكانك أن تقدم أو تؤخر فيكون لك أسهل. فالمهم بعد ذلك تصل إلى مزدلفة. في أثناء من ذهابك إلى عرفة إلى مزدلفة دائما يواجهنا مشكلة، وهي قضية أين نصلي. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة بن زيد في صحيح البخاري وحديث جابر بن مسلم صلى عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، أخر المغرب إلى وقت العشاء وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، حتى أسامة بن زيد قال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، جاء حتى على النهر الصلاة أمامك. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما، معنى يسبح أي لم يصلي السنة البعدية في المغرب بين هاتين الصلاتين. وبعض الناس ربما يطول عليه الوقت، فإياك أن يدخل عليك نصف الليل ما بعد نصف الليل وأنت لم تصلي العشاء، لأن صلاة العشاء تنتهي إلى نصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال وصلاة العشاء إلى نصف الليل. لذلك ننبه بأكثر من موطن أن من منكرات أفراح الأعراض بعض النساء ربما تؤخر صلاة العشاء، ولا سيما في يوم الثرية الذكر يؤخرنا إلى الساعة الثانية فجرا، يكون قد ذهب عليها صلاة العشاء. صلاة العشاء تنتهي إلى نصف الليل، إلى حدود 11:30 هكذا. فلا بد أن تصلي المغرب والعشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلنا وقع خلاف بين أهل العلم هل يصلي الوتر أم لا يصلي، لأنه ما جاء في حديث جابر أنه صلى الوتر. وبعض أهل العلم قال نبقى على الأصل، نبقى على الأصل فإننا نصلي الوتر، وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فبعد أن يبلغ من ذلك ويصبح الصبح إن كان من الضعف جاز له بعد غياب القمر، بعد منتصف الليل وغياب القمر، أنه يدفع إلى منى، وجائز له أن يرمي قبل طلوع الفجر أو ليل الضعف. ولو تأملت الحج لوجدت أنه يراعي كثيرا الضعف بدءا من الحج وأثنائه وإلى آخره. أصحاب الأعذار عندهم سعة من الترخيص النبوي وليس العام، من الترخيص النبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم يلخص هذا بالعلم أنه جائز ويجوز، حتى أن هناك كتابة لسلمان بن فهد العودة وألف على أنه لا حرج افعل ولا حرج، عنوان الكتاب لا حرج أو افعل ولا حرج، فذكر أمورا فرد عليه الشيخ عبد المحسن العباد ردا قويا وأن هذا لا يجوز أن ترخص للناس شيئا ما رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بما أكثر أمران الآن نقف عليه هو الشاهد. أولا قال هو يقول سلمان على انحراف في منهجه، قال وهو يكتب قال وقد وضعت هذا البحث في موقع إسلام أونلاين إسلام اليوم، فقال الشيخ عبد المحسن العباد قال لا نعرف الإسلام اليوم، نحن نعرف عندنا إسلام أمس واليوم وغدا إلى يوم القيامة، إن الدين عند الله الإسلام. الأمر الثاني قال يجوز، صاحب الكتاب الأول قال يجوز أن ترمي الجمرات قبل الزواج، فرد الشيخ عبد المحسن العباد قال ومن أين لك هذا؟ أعلم علمك النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق لا بد أن يكون بعد الزواج كما تيسر، فإياك أن ترخص من علمك، لا بد أن يكون رخصة شرعية أو عندك عمومات أو عندك عموم. فالضعف قلنا لهم أن يرموا قبل الفجر لحديث أم سلمة في سنن النسائي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لها أن ترمي قبل الفجر. وفي حديث آخر أيضا هو صحيح وذكره شيخنا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لقوم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بعد غياب القمر، وقال ولا ترموا حتى تطلع الشمس. حمل العلماء على أن هؤلاء الضعفاء يستطيعون أن ينتظروا إلى أن تطلع الشمس، وأما أم سلمة كانت ثقيلة ما استطاعت. ولذلك كما قلنا جاءت الرخصة الشرعية وروع أصحاب الأعذار بضاعة بنت الزبير كانت تريد أن تحج لكنها ثقيلة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترك قولي ما حلي بفتح الميم وكسر الله الحاء محلي حيث حبلتني. فالذي يشترط فإنه إذا وقع له شيء من الأمراض الفاجئة فيتحلل وليس عليه شيء، إلا إذا تلك الحجة كانت حجة الإسلام فإنه يحج إذا تيسر له فيما بعد. أما الذي لم يشترط فإنه عليه أن يحج من قبل ولو كان حجا تطوعا، لحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري في السنن والحديث في صحيح مسلم لشيخنا مكمل رحمة الله عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فليتحلل ولحج من قبل، يعني السنة القادمة. وأما أن بعضهم يقول يا أخ في اختيارات ربما تسر رجلي ولا به شيء، لا يجوز أنك تسر وأنت ليس عندك شيء من هذه الأمراض. ولذلك بعض الأطباء إذا طلب منهم أنهم يكونون هم البعثة الطبية لحملة اليمن فلا بأس أن يشترطوا، ربما تأتي أمور مفاجئة للبعثة اليمنية فيشترطوا لا بأس، يقول محلي أو محلي حيث حبستني، إن حبست المرضى الذي أنا أرافقهم أو الحجاج الذي أنا أرافقهم هذا بالضرورة وقد أجازها العلماء. الآن تتجه إلى مزدلفة، تنام في مزدلفة بعد أن صليت الظهر أو المغرب أو العشاء، صلي الفجر في مزدلفة ثم تأتي المشعر الحرام. قال الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اختلف أهل العلم، منهم من قال المشعر الحرام هي مزدلفة كلها، ومنهم من قال بل هي موضع من مزدلفة، وهذا هو الصحيح لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال فلما صلى الفجر أتى المشعر الحرام أو ركب القصواء وأتى المشعر الحرام، ففي ذلك الموضع تذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسر الصبح جدا. ثم تتجه إلى منى، اتجهت إلى منى تأتي إلى جمرة العقبة، فإذا جئت إلى جمرة العقبة السنة وليس واجبا تجعل جهة الكعبة عن يسارك ومنى عن يمين، وترمي سبع حصيات كل حصى على إبرة، وترفع يدك وترمي رميا لا تضع وضعا، وتنتبه للحوض وليس للشاخص للعمود، لأن العبرة بوضعها في الحوض أو رميها بالحوض وليس في هذا الشاخص. وبعض الناس ربما يغسل الحصيات وهذا من البدع، وبعض الناس ربما يلتقطون من مكان معين وهذا ليس من السنة، التقطوا من أي مكان كان لكن لا تلتقط من الحصيات التي قد وضعت أو رميت في الحوض، وبعضهم يعتقد أن الشيطان في ذلك المكان في هذه الجمرات، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. اعتقادات الناس كثير، بعضهم يرمي بحصى كبيرة وبعضهم يرمي بالنعال وانت الذي فرق بيني وبين زوجتي وهو إلى غير ذلك، وهذا كله من الضرار، لأن هي جاءت آثار سمى عند العلماء بالإسرائيليات بالقوم الذي قبلنا، بالقوم الذي قبلنا أنه الشيطان اعترض إبراهيم أو اعترض نعم إبراهيم فرمى جاء عن إبراهيم، ولكن من الإسرائيليات ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. فترمي السبع الحصيات انتهيت، أنت من يوم التروية إلى وقت الرمي اليوم العاشر وأنت تلبي لبيك اللهم لبيك في الليل في النهار في كل وقت إلى أن ترمي رمي انتهيت وقطع التلبية وتحلل التحلل الأصغر عند اختيارك، وحل لك كل شيء مباح إلى النساء، لأن في هذا اليوم عندك أعمال أربعة مجموعة بقولك رد حق، الراء رمي والدال ذبح، وبعضهم يقول رد حق، النون نعم يعني إما ذبح أو نعم، والحاء حق، والطاء طواف، والطاء طواف، وبعضهم يزيدون السين رد حق يعني سين سعي. فالسنة أن تبدأ بها على هذا الترتيب، رمي ثم ذبح ثم حق ثم طواف ثم سعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان ما سئل عن شيء عن تقديم شيء وتأخير شيء إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. حتى أن في حديث أسامة بن شريك وهو صحيح مسلم قال رجل يا رسول الله ما شعرت إلا أن سعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج. معنا من آل العلم بعض العلماء كابن القيم رحمه الله عليه هذا الحديث مقلوب وما أتى بحجة نيرة على أنه مقلوب، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعمال أربعة قلنا الرمي، بعد أن تفرغ من الرمي تتحلل بالثياب وتنقطع من التلبية، وبعد ذلك الذبح. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك، والذي ما ما يستطيع. قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. فلا بد أن يذبح، وإذا ما استطاع للذبح، لأن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، تذبح. النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63 بدنا، وهو قد آدى لله رب العالمين سبحانه بمئة بدن، والبقية تولاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتذبح، وبعد أن تفرغ من الذبح، والآن قد يتعذر على الشخص أنه يذبح بنفسه، لأن الذباحة في المسفلة، والمسفلة بعيدة، يعني مثل الزريبة كبيرة وفيها سلخانة وذبح. وإذا ذبحت في بعض الأحيان ما تدري أين تضع الذبيحة، أين تضع الذبيحة. فهناك في بعض الأخوة قد يزكون من إخوانهم ويظهر عليهم الأمان، فلا بأس لو أنك وكلت أحد منهم أنه يذبح، لأنه يذبح وبعض الأحيان يضعها، يأتي بها للسكن في الفنادق عند إخوان الحجاج من اليمنيين. والسنة أنك تأكل منه إذا استطعت أنك تذبحها أنت، فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل بضعة قطعة من هذه الإبل التي نحرها عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحرت هاهنا وبجاج منى وجاء ومكة كلها منحرة، لك هنا ولك هنا. فبعد أن تخرج من الذبح تأتي للحلق. السنة أنك تبدأ بالحلق من الجهة اليمنى، ثم الجهة اليسرى، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ وأمر الحلاق أن يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى. والنساء يأخذن قدر الملا في العمرة وفي الحج، عليهن تحصيل قدر الملا، الملا هذا الملا، وينبغي عليها أنها لا تقص في المدفع، لأن الناس سيرون شعرها، وإنما تذهب إلى السكن وتقص شعرها. فإذا انتهوا من الحق حلق أو تقصير، فبعد ذلك يكون إلى الطواف، يأتون إلى الطواف. طواف الإفاضة ليس فيه رمل وليس فيه طباع، لأنك تكون قد تحللت، فتطوف سبع أشواط على التفصيل المتقدم، تقبل، تستلم الحجر يعني لمسا أو تشير إليه، وتمر على الركن اليماني تلمسه فقط، وبعد أن تفرغ تذهب إلى مقام إبراهيم وتصلي ركعتين على التفصيل السابق، وتشرب من ماء زمزم، وتذهب. وقبل أن تذهب إلى الصفا تأتي وتكبر عند الحجر الأسود وتذهب إلى الصفا. والتفصيل نفسه، تذهب أولا إلى الصفا ثم بعد ذلك إلى المروة إلى الصفا، انتهيت، فبذلك يكون لك التحلل وحل لك كل شيء مباح حتى نساؤك حتى زوجك، فكل شيء مباح، وهذا يسمى التحلل الأكبر. تحلل الأكبر، بعض الفقهاء يقولون التحلل الأصغر يقع في اثنين من ثلاث، اثنين من ثلاث، في الرمي والحلق، الرمي والحلق والطواف. والصحيح أنه نبقى على الرمي أنه التحلل الأصغر، والطواف والتحلل الأكبر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون قد انتهيت من الإحرام، وانتهيت بكل شيء كان محظورا عليك في أثناء حجك. بقي لك أيام التشريق، وأيام التشريق هي أيام ثلاثة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني في اليوم العاشر هذه الأعمال الأربعة، اليوم التاسع عرفة، اليوم الثامن الترويح. مع أن ابن كثير رحمة الله عليه في بداية النهاية يسمي اليوم السابع يوم الترويح، قال لأنه يرون الإبل يوم السابع حتى تستعد اليوم الثامن، لكن الشهر عند الفقهاء أن الثامن هو يوم الترويح. ففي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ما معك إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث نبيش الهذلي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. الحديث في صحيح مسلم: تأكل وتشرب وتذكر الله، إضافة إلى ذلك ترمي الجمرات. في يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر، رمي الجمرات يبدأ بعد طلوع الشمس. أما أيام التشريق يبدأ بعد الزوال، بعد أذان الظهر. لحديث ابن عمر في صحيح البخاري قال: كنا نتحين تربص حتى تزول فنرمي، فيرمون بعد زوال الشمس. فترمي تبدأ بالجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى الذي تسمى جمرة العقب. الصغرى ترميها من أي مكان، هذه الجمرة ترميها من هنا من هنا من هنا من هنا من أي مكان لا بأس. لكن بعد أن تفرغ من الرمي سبع خطيات تتجه إلى هذه مثلا الجمرة، تتجه إلى جهة اليمنى وتستقبل القبلة وتدعو الله. بعد أن تفرغ من الجمرة الصغرى تأتي للوسطى، ترميها من أي مكان. وبعد أن تفرغ تأخذ ذات الشمال من هذه الجمرة وتلتفت إلى جهة الكعبة وتدعو الله سبحانه وتعالى. بعد أن تفرغ تأتي إلى جمرة العقبة، ترميها بسبع حصيات بعد وفي أثناء الرمي قبل الرمي جمرة العقبة تكون في مكان معين، هذا سنة وليس بواجب. تجعل الكعبة عن يسارك وميناء عن يمينك، وهذا كله كما جاء في حديث جابر، وترميها بسبع حصيات ولا تقف عندها، لا تقف تدعو، وإنما انطلق مباشرة. فهذا في أيام التشريق الثلاثة. بقي بعد انتهاء أيام التشريق الله سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأفضل أنك تتأخر إلى آخر يوم من أيام التشريق. فآخر يوم من أيام التشريق، أو إذا أحببت أن تعجل اليوم الثاني عشر، فتخرج من منى قبل غروب الشمس. إذا أحببت أن تعجل تخرج من منى قبل غروب الشمس. لكن لو حجزت مثلا الزحام، زحام السيارات وغربت الشمس، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، أنه لأنه كان مضطرا وهو يريد الخروج يريد الخروج. لكن تجلس مع أصحابك ثم بعد ذلك تريد أن تخرج، لا، لأن المبيت في أيام التشريق الثلاثة واجب إلا لمن أراد أن يتعجل. أيام التشريق اليوم الأول، أيام التشريق اليوم الثاني واجب، أما اليوم الثالث بالطبع أنك ستخرج لأنك يكون قد انتهيت بالرمي، فلا بد أنك تبقى وتنام في هذه الأيام أيام التشريق. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رخص للرعاة ورخص للعباس بن عبد المطلب كما في صحيح البخاري. الترخيص يدل على الوجوب، ما يرخص إلا إذا كان الأمر أصلح واجبا. فإذا انتهيت من الرمي في أيام التشريق اتجه إلى البيت الحرام وطف طواف الوداع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليكن آخر عهد بالبيت الطواف. طواف الوداع، طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب. فيقولون أركان الحج أربعة: الجهر بالتلبية، يعني التلبية نفسها، الإهلال لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حج، والثاني الطواف الإفاضة، والسعي، والرابع يكون الوقوف بعرفة. فالمبيت بمنى واجب وليس بركن ولا بشرط، يكون صاحبه يكون هذا. فإذا اتجهت إلى البيت وطف طواف الوداع أحب أن أنبهك على أمور. الأمر الأول: طواف الوداع إنما يكون لمن أراد السفر، أما أهل مكة فليس عليه طواف وداع، أهل مكة ليس عليه طواف وداع. وبالنسبة لأهل مكة أيضا بالنسبة لقضية الهدي، بقي لمن أراد أن يتأخر في مكة أيام من اليمن مثلا، فهل لو يطوف الوداع نقول له ليكن آخر عهدك بالبيت بمكة بالحرم الطواف، فعند عقد السفر إلى المدينة إلى جدة إلى اليمن فإنك تطوف طواف. الأمر الآخر: طواف الإفاضة وطواف الوداع هما حكمان مختلفان. الإفاضة الوداع واجب، لكن كل منهما يغني عن الآخر عند الحاجة. فامرأة مثلا حاضر في طواف الإفاضة وما طرت إلا عند طواف الوداع، عملت المنافق كلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاجة لا تقول، فعملت كل شيء من منافق الحج إلا طواف الإفاضة، فتؤجل إلى طواف الوداع فتعمله عملا واحدا بنيتين، أنه طواف الإفاضة وطواف وداع. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لما علم أن صفية بنت حيي حار فقال عقر حلق أحادثتنه، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام إنها أفاضت، قال فانفرينا، وكانوا يريدون أن ينفروا ويطوفوا طواف الوداع ويمشوا، فحارت في ذاك الموقف، فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن أنها ما أفاضت، فلما قيل أنها أفاضت أفاضت حتى الرجل المريض، رجل أصيب بمرض في أثناء طواف الإفاضة وما استطاع أن يطوف إلا في طواف الوداع فإنه يطوف طواف الوداع. أمر آخر وهو قد يكون غريبا للغاية وهو الإشكال هذا في كل سنة، امرأة الآن هي من النوع الذي تحيض أياما طويلة مثلا 15 يوما، بعد النساء 15 يوما 14 يوما 13 يوما، فهي من قبل الإفاضة بيوم حال إلى طواف الوداع وأهلها من بلد بعيد، فهؤلاء الآن يطالبونها بالطواف، ما طلبت طواف الإفاضة ولا الوداع، فماذا تصنع؟ هي إذا كانت من بلد قريب مثلا جدة رياض إلى غير ذلك من السعودية وأي وقت تستطيع أن تأتي، فيقال فقال بعض أهل العلم أنها تذهب ثم بعد ذلك تعود وتطوف، تذهب ثم بعد ذلك تعود وتطوف إذا ما طاف طواف الإفاضة ولا الوداع، وهذا للضرورة. أما إذا كانت من بلد بعيد ويتعلم أنها الله أعلم هل ستأتي الحج أو لا تأتي، وإن أتت ستأتي بعد سنوات، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين قال لا بأس للضرورة أن تتحقق وأن تطوف وهي على هذا الحال. أفتى هؤلاء العلماء الأربعة لأنه دائم في كل سنة يواجه المرء هذا الأمر. ومن باب الفائدة لو أنك أعطيت زوجتك دواء لإيقاف الحيض ودواء منع الحمل لا بأس بذلك، والعلماء أجازوا استعمال دواء منع الحمل بشرطين سواء بالصيام أو بالحج، فقالوا أولا الاستئذان، استئذان الزوجة، ثانيا لا يحدث فيه ضرر. وأنا سألت طبيبا متخصصا بهذا الأمر فقال لي إن أي دواء هو لا بد أن يكون نسبة ضئيلة فيه من الضرر، لكن ليس له ضرر، يعني البلد لو أجبنت عليه وغير ذلك من الأدوية ربما يكون بها ضرر فيما بعد، فلا بأس باستعمال هذا الدواء. قد جوز بعض أهل العلم هذا الدواء إذا استعملته المرأة، ولا سيما أنهم يخشون أنها تعرقلهم في مسار حجهم. وأيضا من المسائل في كل سنة تظهر لنا إذا كان الحاج سيضحي وأحب أن تكون الأضحية هي باسمه، والآن عنده حلق سيحلق شعره ولا بد، فبالنسبة لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين قال لا بأس يحلق شعره، لأن من واجبات الحج حلق أو تقصير الشعر، فيحلق شعره لا بأس ومقدم على قضية الحج. فبهذا يكون قد انتهينا وفرغنا من أداء المناسك، وإن شاء الله نختصر حتى في الإجابة على بعض الأسئلة. يقول السائل الحج يهدم ما كان قبله، قال ولو كان حقوق الناس أكون مأجورين. لا، المظالم لا بد أن تعاد إلى أفعاله. رجل ساء وعمل وعمل وعمل، لا بد أن يعيد الحقوق إلى أصحابها. قال بالنسبة للرمي أيام التسليق، السنة أن يبدأ الرمي بعد الزوال، لكن لو رمى الحاج قبل هذا الوقت فهل فعله هذا صحيح وماذا عليه لو حج ورمى قبل وعاد؟ نسأل الله أن يتقبل لو قد وقع. أما إذا استدرك الأمر فعليه أن يرمي مرة أخرى. قال إذا مر من يريد الحج على الميقات قبل اليوم الثامن هل يحرم أم يؤخر إحرامه ويؤخر لبس الإحرام؟ لا، عليه أن يحرم إذا مر بالميقات وأراد حجا أو عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن أراد الحج والعمرة. قال ما هو أفضل وقت لرمي الجمرة الكبرى ومتى يكون الزحام ولا يجوز تقديم التأخير؟ أما أفضل وقت الرمي فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل بعد شروق الشمس. وأفضل أوقات الرمي بالفعل بعد طلوع الشمس، ترمي ما يسد الزحام إلا بعد الساعة العاشرة صباحا، العاشرة صباحا يسد الزحام. وقال وهل يجوز التقديم والتأخير؟ نعم، وقد ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال يفعل ولا حق. وربما يواجه صاحب العائلة طواف الإبارة هو من أصعب الأمور، فلو أنه قدم طواف الإبارة وطاف مع الفجر وقد تحرك بعد غيبوبة القمر ليذهب وطاف فلا بأس عليه، وهذا أفضل له إذا كانت معه عائلة ولا سيما امرأة كبيرة في السن، أن النساء كبيرة في السن ربما يتعبن جدا في هذه المواطن. وإلا السنة كما قلنا الترتيب للرجال عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال من معنى استلام الركن اليماني؟ استلام يعني لم هذا الركن اليماني هكذا استلمه بمعنى المسبوق أمسح عليه. وليس من السنة أنك تعمل على صدرك مثل ومثل قضية الحجر الأسود، هذا كله من البدع. قال متى يكون الحلق والتقصير؟ قلنا الحلق إذا كان الرجل سيعتمر وبينه وبين الحج أياما عديدة. أما إذا كان قريب عهد بالحج فالأولى له أن يقصر كما في حديث جابر، والحلق أفضل، الحلق الأفضل في العمرة أو إذا كان بينك وبين الحج أياما عديدة. قال ما معنى الوقوف بعرفة؟ هذا ذكرنا. قال ما حكم المبيت بمزدلفة؟ صلاة الفجر فيها حكم المبيت مزدلفة واجب، حكم المبيت مزدلفة واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فقط للضعف، رخص للضعف، وصلاة الفجر يكون فيها. قال ما حكم دخول المسجد الحرام بعد أن أديت العمرة وأنت تجلس بعض من الأيام في مكة؟ هل عليك طواف حول الكعبة كل ما دخلت؟ أي نعم، لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كلما وجد فراغا طاف، كلما وجد فراغا طاف. وأما وتحية البيت الطواف فإن هذا فيه كلام، وإذا أحببت أن تطوف لكن طواف من غير إحرام ولا في يعني ركعتي المقام ولا شرب زمزم، وإنما مجرد طواف لا بأس به. قال أصحاب الوكالة الذي سنحج معهم عام، قالوا نحن كل عام نذهب إلى منى اليوم السابع في الليل، يصلون الصبح من منى، هل يجوز ذلك؟ نعم، قد بينا ذلك، ولا سيما الذي معه عائل. أما إذا كنت وحدك أنا أنصحك أنك تتحرى السنة بقدر الإمكان. وهذا قال وهل يجوز أن أصلي صلاة الضحى والوتر في أيام قصر الصلاة؟ جزاكم الله خير، أنت بارك الله فيك. وبالنسبة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على صلاة الوتر وعلى ركعتي الفجر، ما تركها عليه الصلاة والسلام في سفر ولا حد. وعموم التطوع كان يتطوع النبي عليه الصلاة والسلام على راحلة، لكن لو اقتصرت على هذا يكون أفضل. قال عند رمي الجمرات إذا لم تدخل أحد الحصيات بقول الرمي هل تحسب رميا؟ جاوبنا. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال لو رمى وتشكك في واحدة منهم هو أصلا لو شكيت يقال يبنى على الأقل يبنى على اليقين، لكن قال الأمر هذا فيه تسامح فما يشد فيه، ربما رميت سبعا وعلمت أن واحدة أو شككت في ستة، قال ما نستطيع أن نقول حجك باطل أو قد أخفقت في حجك، والأولى أنك تتحرى العدد. قال إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحبتني فيه. قال المعروف أن كاتب الحج تأخذ الحجاج في أواخر ذي القعدة، فعندما تصل تمام يجوز أن يخلع لباس الإحرام حتى وقت الحج عندما يصل ويعتمد. هل يجوز أن يخلع لباس الإحرام حتى وقت الحج؟ نعم، إذا كنت ستحج حج تمتع. قال هل يجوز لباس الإحرام خروج من البيت إذا كان مسافرا؟ هذا بينا لا بأس، لا بأس بذلك. وبالنسبة لقضية ترجيل الشعر كما سأل أيضا، ترجيل الشعر الأولى أن لا يرجل شعره أي يمشط شعره، هذا أحسن أمر، ما نستطيع أن نقول مفسدات الحج أو هذا أحسن، لأنه مظنة إخراج الشعر. أما بالنسبة لقضية أنه يغتسل ويخرج بعض الشعرات وهو يعلم فهذا قد أجازها العلماء، بل فيها حديث وهو حديث أبي أيوب الأنصاري لما سئل هل اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، فبين لهم نعم النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وكان يغتسل أبو أيوب في ذلك الموطن. قال ما حكم كشف الوجه للمرأة في الحج؟ المرأة تكشف وجهها إذا لم يوجد رجال كما في حديث أسماء قالت فإذا جاء الركبان فغطينا، فتكشف في حال عدم وجود الرجال لا بأس بذلك. قال ما حكم لبس الساعة والخاتم والكمر غير بالحج؟ جائز لبس الساعة والخاتم والكمر، وأما الحقاو فأنصح إبعاد، أنصح من باب الأحوط وليس الجزء، أنصح بإبعاد لأنه صار كأنه مخيط معك بعض الناس ربما يبقى معه سنوات، فالأفضل والأحسن أنك تنزعه وإلى أن تأتي بعد ذلك تضع واحدا. وبالنسبة قضية المظلة يجوز لك أن تستعملها، أما أن تضع شيئا على رأسك مباشرة فلا. وبعض أهل العلم قال لا بأس لو وضع بعض الأشياء والأغراض على رأسه وحملها، تعرفون بعضهم يحب مثلا يضع كرتون أو شيء، ليس كرتون يتقي الشمس، لا، مثلا فيه ثيابه وثياب أهله ومشى، بعضهم ما شاء الله يعني حقيبة كبيرة ويمشي ولا بيجي، وخاصة من كان مزارعا معتاد على حمل الحطب، فهذا جوزه بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال نريد محاضرة تبين فيها الإبطال التي يقع فيها الحجاج بيت الله الحرام حتى يتم الموضوع تعم الفائدة. لا، في أثناء كنت حريصا في أثناء الكلام كنت أنبه إذا هناك خطأ يعمله الحجاج فأنبه عليه. قال هل يجوز تغطية الرأس عند المبيت بمزدلفة كذلك المبيت بمنى؟ لا. وماذا عليك إذا فعلت ذلك بغير قصد وأنت نائم؟ أما تغطية الرأس فلا يجوز وأنت محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس الصحيحين قال ولا تخمروا رأس، أي لا تغطوا رأس. بعض أهل العلم قال أجل وضعوا على الوجه، مع أن في بعض طرق هذا الحديث جاء ولا تغطوا ولا تخمروا وجهه ولا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لكن قالوا لو كان هناك حاجة مثلا إنسان تأذى أو كذا وغطى رأسه كان شد البرد، قالوا عليه أن يذبح نسيكا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعبا أن يذبح عند الحلقة شعره، وأيضا إلى إضافة إلى أثر ابن عباس رضي الله عنه. قالوا ماذا عليك إذا فعلت بغير قصد؟ ما عليك شيء. إذا كنت تنام وبعد ذلك ما شعرت إلا وقد غطيت فلا بأس تمشي. قال إذا اغتسلنا قبل الخروج من البيت وعند الميقات لبينا فقط ولم نغتسل لا بأس ما في شيء، بس الأهم شيء لبيك اللهم حرة ما تقول إلا عند الميقات. قال إذا الإنسان يطوف تطوع يصلي ركعتين بعد الطواف، إذا صلى بنية تحية المسجد لا بأس بذلك. قال بالنسبة للصلاة في عرفة حتى النساء يصلون في أماكنها هذه الصلاة، إذا لم تتمكن من الوصول إلى مكان الجمع عند الرجال. المهم بالنسبة لقضية مزدلفة يصلي الرجال ويصلي النساء ويصلون بأذان وإقامتين ويقصرون، يصلون المغرب ثلاثا والعشاء أربعة، النساء والرجال، النساء والرجال هم سواء. لكن إذا خشوا أن تفوتهم صلاة العشاء ويذهب وقتها يتعين على الرجال وعلى النساء المسلم. قد يقول قائل طيب في بعض الأحيان وهذا وقع لنا لي أنا المرور في المملكة في أثناء الحج هم يرون من المسرح هذا كلما أتى الباص يريد أن ينزل ركب لا امشي امشي امشي، يصل إلى قريب الفجر وانت امشي الباص يدور يدور ما لا وجد موقفا، فعليك أن تصلي حتى ولو في الباص. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل من أمتي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، كان خلاص تخشى ما وافق على نزولك وأنت ستذهب وعندك وضوء أو عندك ما تتيمم به صلي وأنت على هذا، لأنه ما يعطيك فرصة أبدا، النجاة هناك والمرور هناك، يعني ما تستطيع أبدا حتى لو قلت للسائق أوقفني هنا أنا سألت ما سيرضى، فصلي ولا تضيع الصلاة. لأن بعضهم صلى في وقت متأخر، ومر مرات بعضهم صلى الفجر في الساعة السابعة صباحا، أن ما سمحوا لهم بالوقوف في ذلك المكان. قال كيف أنه إذا أردت حج التمتع هل أقول اللهم لبيك عمرة تمتعا بها إلى الحج؟ لا ما يلزم ذلك، قل لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة. أما محلي حيث حبستني كما كتبت في السؤال فهذا ما يقوله إلا أصحاب الأعذار، رجل فيه مثلا مرض الكمثل أسمى، رجل فيه مرض السكري الضغط القلب إلى غير ذلك، يخشى في أي وقت يصاب بنوبة مرضية فلا بأس أن يشترط، لا بأس أن يشترط. قال طواف الإفاضة المتمتع يكون بدون سعي، لا للمتمتع بسعي، أما القارن والمفرد إما أن يسعى في طواف القدوم وإما أن يسعى بطواف الإفاضة. أما السعي من أقوال أهل العلم طواف الإفاضة للمتمتع يسعى فيه كما يسعى بطواف القدوم. قال إذا طفت طواف الوداع وجلست مدة فترة في جدة هل هذا جائز؟ الأولى أن يكون آخر عادتها بالبيت طواف، لكن لو خرجت إلى الحل فإن شاء الله جائز أنك تطوف طواف الوداع، وبهذا يكون قد انتهينا مما يتعلق بالحج. أسأل الله أن يتقبل أعمالنا جميعا، الحمد لله رب العالمين.